أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمناسبة حديث في هذا الباب، في باب الحج، في سنده أحمد بن هلال العبرتائي الكرخي، و قلنا لا بس به تعرض، طبعا هو معروف و معلوف من طريقتنا انه في هذه المجالات نتعرض بمقدار يتناسب مع البحث و به اختصار شديد، يعني و لا تفصيل الرجالي و فهرستی حول کلماتی و بل ترجمتی و حیاتی و مشابه داله که احتجی را بحثن طویل. و قد تعرض الاصحاب خصوصا اصحابنا المتأخرون، قلنا تقریبا من بعد شیخ الوحید البهبهانی رحمه الله، تعرض الاصحاب به تفصیل فی الابحاث الرجالیه، و خصوصا جمله من مشایخ الاجل فی اصفهان امثال الکلباسیه ابو العلا و ابو المعالی و ابو الهدى و الشفعی رحمه الله علاین انصافر، و اخیرا ایضا امثال شیخ المامغانی رضوان الله تعالی علیه و الشیخ التستری فی تعلیقاتی علیه. طبعا كان المفروض احترام اكثر، يعني وقد يستعمل الفاظ غير صحيح لائق. وكذلك جمله من الابحاث انصافا تعرض لها الاستاذ رحمه الله السيد الامتحي. انا بمناسبه اداء بعض حقوقه فقلنا لا باس نتكلم مقدار من الكلام حول هذا الرجل من كتابه. اولا قلنا مجموعه من الامور بالنسبه الى هذا الشخص في كتب الاصحاب موجوده، ابتداءا تعرضنا لذلك. بقيت هناك امور لم نتعرض باصطلاح، يعني هؤلاء لم يتعرضوا. اولا قلنا ما جاء في حد الرجل جمع الاصحاب بينما جمله منها ورد في عباره شخص واحد، و البعض الآخر ورد في عبارة شخص آخر. مثلا الشيخ النجاشي يقول روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الكشي توقيع مفصل ظاهره من الناحية المقدسة من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه. فبعض الأصحاب تصوروا أن مراد النجاشي تلك الرواية، وقالوا أن تلك الرواية ليست من مولانا الإمام العسكري بل من الإمام المهدي. وقلنا لا دليل على أن نظر النجاشي رحمه الله إلى تلك الرواية. نعم فيما هو الموجود الآن بأيدينا لا نجد ولا ذما واحدا من الإمام العسكري حول هذا الرجل، مذموم كثيرا ولا ذما واحدا، لكن هذا ليس معناه الاشكال على النجاشي. على ايان حتما اطلع النجاشي قطعا هو الثقة الامين الضابط الخبير المتضلع من هذا الفن، و واقعا الانسان لما يقرأ الكتاب يدل على عظمته و اطلاعه الواسع و تضلعه من هذا العلم ومن الفهرس ومن الانساب. انصافا كتاب لطيف شريف جدا ومفيد جدا، لا نحتاج، نحن قلنا كرام، لا نحتاج الى ثناء الاخرين عليه، لا اشكال في ثناء الاخرين عليه. الانسان بنفسه بالمراجعه يستطيع ان يعرف قيمه الكتاب وقيمه المؤلف رحمه الله. فحسب قاعده قطعا هناك ذموم من الامام العسکری خب، لكن الان لم تصل الینا هذه ذموم. نعم النجاشی عبر به قوله رویه لم یقل وردت فیه ذموم، رویه فیه لا بسیم که نقال ان کلام فیه اشعارون بداله یبقل کلام فی مصدر النجاشی. خب طبعا الان لیس عندنا حالا المصدر و نحتمل و قویین کما نذکرو فی ما بعد لعله فی کتاب رسائل الائمه لشیخ الکلینی کانت روایات فی ذمه من الامام العسکری، هذا کتاب جمیل جلیل یعنی کتاب رسائل الائمه و مع الاسف کتاب مفقود الی فتره متأخر کان موجودن لا اريد الدخول فی شرح الکتاب لكن الان مفقود کن و نسأل الله سبحانه وتعالی ان یوفقنا ل ان نرى ذاك اليوم الكتاب يظهر احتمالا موجود في زوايا وخوايا. على عين لا اشكال ان الكتاب يلقي ضوءا بس مهما جدا يعني له درجة اهمية بالغة من الاهمية بالنسبة الى تراث الشيعة بالنسبة الى علماء الشيعة بالنسبة الى كلمات الأئمة عليهم السلام. حتى هذا التوقيع المبارك اما الحوادث الباقية غیر مذکور فی الکافی، اصولا الکافی فی باب الامام المهدی لم یذکر خاصاً فی توقیعاتی. من المحتمل قویاً انه ابرزه فی کتابه رسائل الائمه لان الروایه من طریق الکلینی رحمه الله فی کتاب رسائل الائمه. و علی کما ان الشیخ الکشی روا روایتا ظاهرا من الناحیه المقدسه في احمد بن هلال، طبعا سند الروايه ضعيف فيها احمد بن ابراهيم حامد بن ابراهيم المراغي لا نعرفه مضافا الى ان ابن قتيبة لم يجد فيه توثيق صريح وواضح صحيح من تلامذة الفرد بن شادان مضافا الى مثلا البعد باصطلاح القاسم نعلاء الحمداني او الحمداني لا نزی کانه فی همدان او کانه فی بغداد و ورد علیه کانه من وکلاء ناحیه ایلا و ورد علیه هاده توقی و یروی هاده توقی انهو احمد ابن ابراهیم او اظنو حامد ابن ابراهیم المراغی الذي لا نعرفه اذا فرضنا النصف صحیح من مراغه لیس من البعید انداکم یکون من همدان. ثم يروي عنه علي بن محمد بن قتيبي النيشابوري، ثم يروي عنه الكشي من موراء النهر. علاهيا سلسلة السند لا تخلو عن قرابة يعني بعد عن الأوساط العلمية المتعارفة. ولكن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة روى جزءا من هذه الرواية ظاهرا نفس الرواية عن محمد بن يعقوب يعني عن الكليني عن العمري وهذا غريب رواة الكليني عن نباب أحد النباب الظاهر أن النائب الثاني وهو محمد بن عثمان. قب طبعا هذا السند صحيح، هذا الإسناد صحيح بخلاف إسناد الكش، لكن المشكلة أنه جزء من الحديث جزء من التوقيع المبارك. فهل كذلك نقول شرحا لعبارة النجاشي كان في رسائل أم للشيخ الكليني ذموم لأحمد بن هلال من مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أتصور احتمال وارد. الآن لا نستطيع حد العلم إلا بالتعبد بكلام النجاشي، لكن كلام النجاشي ليس صريحا في قبوله لتلك الذموم. فعلى أين من قال أنه فيه ذموم من مولانا الإمام العسكري منحصر الآن في النجاشي، ومن روى عنه هذا التوقيع من الناحية المقدسة في لعنه بحسب الظاهر من كتاب الكشي فعلا واحتمالا الكليني كما نقله الشيخ الصدور الشيخ الطوسي من كتاب سنده هم غريب باعتبار احتمالا هو العمري محمد بن عثمان في سنده. فالكليني يروي عن العمري هذا الإسناد صحيح، لكن مع الأسف بما أن الحديث اختصره الشيخ لا نستطيع نقارن بینه و بین ما رواه الکشی. فمن قال بانه فيه ذموم منحصر في النجاشي، من قال بانه قال متهم في دينه فاسد المذهب منحصر في الشيخ الطوسي، لا نجد نسبة القلوب إليه إلا في كتاب الشيخ الطوسي، فنسب إليه في الرجال، نسب إليه في كتاب التهريب مناسب بعض الأحاديث أنه غالي فاسد المذهب، في الرجال أنه متهم في دين كان غاليا متهما في دينه. فالرجال والفهرس على أيضا في مجموعة كتب الشيخ الطوسي، فنسبة القلوب إليه من و نسب إليه الناس هذا منحصرا في كلام سعد بن عبد الله يرويه الشيخ الصدوق عن أستاذه ابن الوليد عن سعد أنه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيع الناس إلا أحمد بن هلال. يعني هذا النسب نسبة الناس لا توجد في مصدر آخر. وهنا المشكلة، يعني جملة من الأصحاب حاولوا أن يجمعوا يعني ذموم الإمام العسكري والقلوب والنسب، وأنه كان ناصبيا مرة وكان قاليا مرة أخرى كالأستاذ رحمه الله يظهر أنه لا دين له لا يتدين بدين. على أي غريب هذه الكلمات التي جمعها بعض المتأخرين، كان ينبغي أن يذكر كل كلام بالنسبة إلى صاحبه ثم يناقش أصلا صحيح أم لا، مثلا ذموم عن مولانا الإمام العسكري الذي انفرد به الشيخ النجاشي يقبل أم لا. الآن قلنا إذا قبلنا ذلك لابد أن يكون تعبدا بكلام النجاشي، وذكرنا مرارا وكرارا نحن لا نتعبد في الدرجة الأولى، يعني نحاول أن نجمع الشواهد بالأخير نصل التعبد. فالآن بالنسبة إلى الذموم من مولانا الإمام العسكري لا نستطيع أن نجمع شواهد إلا فقط كلام النجاشي، وكلامه هم إبهام فيه من مقلوبه. ومسألة الناس في قوم نسب إليه من طريق سعد بن عبد الله، لا الشيخ الطوسي نسب إليه الناس ولا الشيخ النجاشي رحمه الله، ولا بالمناسبة الشيخ الكشي يروي ما يدل على نسبه. نعم في رواية الناحية المقدسة بعض التعبيرات التي تشعر بالنسب، طبعا ينبغي أن يعرف قبل أن أدخل، مثلا السيد الأبطحي في هذا الجزء الجزء الثالث في ذيل كلام سعد يقول قلت لعل المراد صفحة 318 ولعل المراد بالنسب هو التعصب والجمود على رأيه في قبال النص من امامه، ما انه متشیع يتبع الامام في كل الامور ولا يحتمل نسبه بالمعنى المصطلح.
آقا از تحتیب النبال میخونی؟
بله صفحه 318
سه
لاحظو، يعني به انصافا السيد الرفعی رحمه الله كان كثير التتبع جدا، قضا حياته في التتبع في الروايات، قد عجوبه في ذلك رحمه الله. معناه هو تحير في معنى النسب، يقول لا ولا يحتمل نسبه بالمعنى المصطلح، إنما قرأت عبارة واحدة ليس غرضي الدخول في التفاصيل. ويحتم ولكن الشيخ المامغاني رحمه الله نقل كلاما أظنه عن المعراج أهل الكمال البحراني رحمه الله حول الناس وأن الناس له اصطلاحان تعرض لذلك، وبما أنه ليس غرضي الدخول في كل ما قال أو قيل في الرجل علاين فقط غرضي الإشارة. السيد الخوي فهم الناس وأن الناس بعد، فلذا قال هذا عجيب تارة أن يكون قاليا في حق الأئمة وأخرى يكون ناصبيا. وقيل المراد بالناس مناقشته وتوقفه في أمر بكالة أبي جعفر محمد بن عثمان، لأن الإمام نسبه وكيلا وهو أنكر ولم يؤمن بوكالته، فالمراد بالنسب هو هذا المعنى. والإنصاف يحتاج إلى دليل. أولا
إنكار بوكالته
محمد بن عثمان نائب دوم، و و الانصاف به معنا نصب به هذا المعنا انه مثلا الامام نصب وکیلا له و وقف فی قبالی یحتمل بس یحتاج الى شاهد ان مراده من النصب هذا المعنا. اولا لا بأس ان اقول شيء هنا اشتباه صائب لانه هنا اسد ابتهي نقل فقط هل عباره ان سعد بن عبد الله قال كذا ولكن العباره لها تتمتون عبارت الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين هذه العباره نقلها الشيخ صدوق شيخ الصدوق رحمه الله في كمال الدين الانم ليس لنا مصدر اخر له لانه قلنا لم يتعرض له النجاشي ولا الشيخ ولا الكشي ولا غيره الان ولا ابن الغضائري الذي تكلم حق الرجل في حق الرجل لم يتكلم حتى ابن الغضائري لم يتكلم بالنسبة الى نسبه وانه كان ناصبيا و ثم بعد العبارة يقول وكانوا يقولون ما تفرد به یعنی ابتدان یعنی قول کلام عن سعد ثم یقول وکان و یقولون لا بس به اشاره اولا عبارت و کمال الدین به ما انهو لم تنقل کاملتا صارفی اشتباه لاحظو شیخ و صدوقی کمال الدین میخواییم بیارین آن صفحه 75
یک
دو
کلمش
بخونید صفحه 75 احمد ابن هلال انا احمد ابن هلال صفحه 75 کمال چاپ معروف کمال الدین صفحه 75 یا 76ش همین عبارت سمعت و سعد ابن عبدالله یقول ما رأینا حالا سمعنا به متشیعن رجع ان تشیعه الى النصب الا احمد ابن 75 هم اسمیشون هست 76 هم اسمیشون هست در صفحه این روایت اول بیاریم بعد بریم سر عبارت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه
متشیع
نداره چرا؟ اگر کمال الدین همین چاپ معروفش باشه صفحه 75 و 76 این عبارت 76ه قبلش هم 75 متعرض شد اگه خونه باشیم خوبیش این که تون من خودم کمال دین در میارم میخونم اینجا تو این دستگاه در بیاره سمعت سعد بن عبدالله یقول ما رأینا حالا سمعنا به متشیع رجع من تشیعه الى النصب الا احمد بن هلال
روایتی یاره
برد
میگه
به هازال
خبر
لایون
که
با انهو
لم
یعره
لم
یعره
الا
ان راویه هازال خبر احمد ابن هلال. حالا اول اون خبر بخونین، ایشون داره در یک خبری تن میزنه که راویش احمد ابن هلاله. اول خود اون خبر بخون قبل از این که تن هستم بخو بیا.
میگه که حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری
هو صاحب نوادر الحکیم انا احمد ابن هلال. خب العجیب ان ابن الولید استثنا هذا الرجل من کتاب نوادر الحکیم عجیب صدوق کلم و نسیه او صدوق هم ینقل هذا الشيء ان شیخنا ابن الولید و نعم ما صنع و انا اوافق و شیخنا ابن الولید صار واضح ان محمد ابن احمد ان احمد ابن هلال هو احمد ابن هلال استثناه استاد او من کتاب نهادر الحکم.
حالا ممکن این چون کتاب فتوایی نیست آورده روایت رو، ممکن این حرف رو بزنید.
علی این یستاتی ان یقول هذا الحديث من مكان ما كان يؤمن به استادنا هو ينقل حديثا من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله يقول كان شيخنا ابن ولي سيء الراي في راوي هذا الراي الا اني قرات عليه من كتاب الرحم فلن ينكر عليه فادرسه هنا. الله لا يحتج الى مناقشه هو من كتاب نوادر الحكمه واستثنى ابن الوليد لا ادري ينسون المباني العلميه على عين بعد على عن محمد بن احمد او اشتغال على صار احمد بن محمد لا محمد بن احمد صاحب نوادر الحكم ثم قال محمد بن احمد بن يحيى بعد اشتغال
اولا ابن عمران اولا ابن عمران داره
محمد بن احمد بن يحيى بن عمران
نه احمد بن محمد ابن عمران داره وقفين ابن عمران داره
بله واضحه که مراد نوادر الحكم انا احمد بن هلال
عن محمد بن عبد الله بن زراره عن ابيه قال لما بعث زراره عبيدا ابنه الى المدينه ليسال عن الخبر بعد مضي ابي عبد الله عليه السلام فلما اشتد به الامر اخذ المصحف وقال من اسحف امامته
هذا المصحف
هذا المصحف فهو امامي
فهو امام
فهو امام
خیلی خوب
اهو بچه چو و هذا الخبر لا يوجب لا يوجب انه
لا يوجب
انه لم يعرف لم يعرف این ثابت میکنه که امامو نمیشناخته.
هذا بحث معروف ان زرار ما كان يعرف الامام الكاظم حتى السنه الان يستشف اشكال معروف حتى السنه من القديم معروف اروى على الامام رضا عليه السلام ايضا يعني هذا اشكال معروف منذ اكثر من 12 قرن اشكال معروف و اراد الصدوق الجواب عن هذا الاشكال صواب اشكال معروف و به السن مختلفه اجاب و لیس غرضی الدخول فی هذا الحدیث من خالب تو بابا
علا ان راوی هذا الخبر احمد بن هلال و هو مجروح عند مشایخنا
لاحظوا و هو مجروح عند مشایخنا هذه عباره صوابه. ثم قال حدثنا شیخنا هذا حدثنا شیخنا بیان لمجروح یعنی الجرح الذي عند مشایخنا نحن قلنا کرامرانا از صدوق یعتمد على مشایخ قوم الجرح هو انه ناصبیان صوابه و هو مجروح عند مشایخنا و الغریب انه کان ابتدان یم بقی ان یذکر مجروح عند استاد ابن الولید استثناء من نوادر الحکمه روا عبارتن عن ابن الولید عن سعد انه کان ناصبیان مجروح به هذا المعنا یعنی به عبارت معروف عند المصطلح المعروف الجرح مفسرون هذا یقال الجرح مفسرون قال مجروحان فسر الجرح الوارد في حقه وهو انه ناصبي كان سعد بن عبد الله وقلنا كرارا جمله من ابحاث الرجال والفهرس ينتهي الى سعد بن عبد الله سلام قرضي الدخول في هذا البحث كان سعد بن عبد الله رحمه الله يرى ان احمد بن هلال مجروح جرحه انه فسر الجرح انه كان ناصبيا طبعا الان لا نذكر من این سعد بن عبدالله وصل الى هذا و ما مراده هذا الكلام الذي قاله السيد العبتهي لم يشرح لعل المراد هو التعصب والجمود على رأيه لم يشرح السيد العبتهي هذا الكلام لعل مراد السيد العبتهي بقيل هذا المعنى ايضا غير السيد العبتهي بل في التوقيع الذي رواه الكشي الان وقلنا نجد احتمالا كلين رواه في هذا التوقيع الامام يقول قد كان امرنا نفذ اليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله احتمالا بعد فوته نزل هذا ورد هذا التوقيع على بسال عمري محمد بن عثمان لان محمد بن عثمان كان وكيلا الى سنه 384 حدود 38 سنه كان وكيلا طويلا طويلا يقول الإمام لا رحمه الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه ولا أغاله عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن منا ولا رضا يستبد برأيه. مراد سيد الأبتهي لعله كان له تعصب وجمود على رأيه في قبال الناس، مراده من الناس به هذا المعنى يستبد برأيه و يداخل امرنا في امرنا بلا اذن منا ولا رضا يستبد برأيه فيتحامى ديوننا ذنوبنا. اصلا هذه العباره مختلفه واختلف في تفسيره، بعضهم قال لا يمضي من امرنا الا بما يهواه و يريد.
آقا مگه سعد بن عبد الله بچه است معنی نسب و نمیدونه؟
لعله اراد هذا المعنى فهم لا ندري. علاين الصدوق ابتداء كان على ان احمد بن هلال مجروح عند مشايخنا اقرأ العباره ثم قال هذا تفسير للجرح ثم قال اقرأوا بعده وكانوا يقولون هذا عطف على مجروح عند مشايخنا، یعنی کلام و سعد جملتون معترضتون فی البین. انا رأی جمله من الکتب الرجالیه اتو به عبارت صدو و کانو یقولون من بعد و کانو یقولون خب لای تناسب مع سعد ابن عبدالله.
خیلی
عرفتون نکته هاده العباره کانت ها کذا علا ان احمد ابن هلال مجروحون عند مشایخنا و کانو یقولون حالا کانو یقولون
یه
هل جمع لانه اون موجود الان داتورا لاری دست کل مصادر بعد احتراماً لهم یذکرون کلام شیخ صدوق و تتمه و کانو یقولون و کانو یقولون انسان یتحیر و کانو یقولون کان الکلام عن ابن الولید عن سعد شنو کانو یقولون فهاد الکلام انا متعجب شد بدایان عجیب نست صدوقیت کلام فراجعت کمال الدین ففی کمال الدین ها کذا معلا ان راوی هذا الخبر و هو احمد ابن هلال مجروح عند مشایخنا و کانو یقولون صوابه و کانو یقولون حدثنا ابن الولید جمله معترض فی البین تفسیرون للجر تفسیرن للجر و یالیت محقق الکتاب کان یا حاول انده یطبع نص الكتاب توزیع النص و ویرایش به اصطلاح الفارسی یکون مناسب مع افادت هذا المعنى ان کانو یقولون یعنی مشایخنا القمیون و کانو یقولون اقرا العباره
و کان خبر لا یوجب انه لم یعرف الا ان راوی هذا الخبر احمد بن هلال و هو مجروح عند مشایخنا رضی الله عنه. بعد کلام ابن الولید میاره بعد از اینکه میگه ما راینا و راسمینا میگه و کان یقولون
و کان یقولون یعنی مشایخنا
سر پاراگراف میاد
معلوم شد
آقا حق بدید اینا دیگه
به خوبم گذرم چون من هیدم آیانی نقل کردم و کان یقولون بعد از این عبارت خب انسان تعجب که این کانو یقولون چیه؟ این کان مناسب انیوت تد کرد عبار کاملتن
رفتی هم به کلام سعد بن عبدالله
نداره احسن و کانو یقولون طبعا یحتمل ان مشایخ قوم کان اعتقاد هم هذا المعنا و کانو یقولون ان ما تفرد بی احمد بن هلال لا یعمل علیه مو مفهوم الکلام وکانو یقولون بخونه
وکانو یقولون این نما تفرده به روایته احمد بن هلال فلا یجوز استعماله
طبعا هنا موجود ما تفرده به روایته استخدم کلمت روایه مثل نجاشی صالح و روایه یعرف منها و یونکر لیکن از شیخ طوسی فی التحریم قال الحدیث الذي انفرد به مواجه نکته لأن سيد الأفتحي في أول كلامه في هذا المجلد قال رحمه الله في صفحه 358 بل سوى من أطلق في بل لا عفوا صفحه 316 وقد حققنا الفرق بين الخبر والحديث والرواية في كتابنا في الدراية وقواعد الحديث والرواية وأنا قلت أمس أنه لم أسمع منه الفرق منه بينهما وكذلك بالنسبة إلى أن الكتاب غير مفهوم ليس الآن عندي خلق لكن الشيء الذي أنا أقول إجمالا بما أن الشيخ الطوسي قال لا يعمل بحديثه الشيخ الصدوق نقل من المشايخ لا ما تفرد بروايته لم يقل بحديثه تأملت نقطه الشيخ ها احسن ظاهرا المراد ما يرويه نفس احمد ابن هلال كما انه قال كاتبت الامام العسكري كتبت هذا حديثه لما يروي من كتاب ابن ابي عامر هذه روايته قلت الان لا ادري مراد سيد الافتحي رحمه الله انا كثير دقیق في هذا في هذا المجال في مقام الاسناد والنسبه لا اسناد ليش بما انه بالفعل موجود عندنا يقول كاتبت الامام العسكري هذا ظاهرا حديثه و اما ما يرويه مثلا من كتاب ابن ابي عامر هذه روايته و النجاشي هم جدا دقیق انصافا قال صالح الروايه يعرف منها من الروايه وينكر فتبين ان يعرف منها وينكر من الشيخ النجاشي ما تفرد بروايته احمد بن هلال الشيخ الصدوق من مشايخ قوم نفس المضمون و جاء ايضا في كتب الشيخ الطوسي ما الخبر الذي ينفرد به لا يؤمن هذا في كتاب فهذا النكته تبين ان مشتركه خصوصا اليوم واقعا حالتي الصحيه مو مناسبه على عين شرح ما كان قرضي الدخول اصلا شرح العبارات انا ابتداء نرى من المناسب ابتداء المصطلحات بما انه خفي العلامت الزمان يبي فدقة الصدوق هم ايضا دقيق ما تفرد بروايته استخدم كلمة الرواية و الشيخ النجاشي هم استخدم كلمة الرواية بعنوان رواية نعم الشيخ الطوسي رحمه الله
آقا وقتی در روایاتش در کتب توقف میکنن و حالی که نظیر در بازار داره نسخه دیگر در احادیثش به طریق اولا توقف کرد که
بله خب اشکال داره دیگه خالی از اشکال نیست انفراداتش مشکل داره میخواید از معجم بیارین خود احمد ابن هلال موارد اشکال در کلام شیخ طوسی تا اونم یه شرحی بدیم اشکال کنم آیه افتحی او بوده شما تصمیم توی جایی که من نگاه کردم نخورده حالا شاید در اثنا عبارات تا اینجایی که من دیدم نداره ایشون برای نبود توی احمد ابن هلال وارد بشیم کسیده شده انصافا یک گرداب چون دیدم این مصطلحات یه مقداری به هم خورده
کجا رو بخونم آقا؟
بعد از عبارت نجاشی و قال شیخ فلفرس و قال فررجال
فلفرس نجاشی و قال شیخ آقا
این مال فهرس و قال شیخ بعد از نجاشی مال فهرس این رسم های خوبیه بعد از قال شیخ
بعد از اینکه نمون فیرجال یکی از خواب
بادی اینه بخونم؟ بله از اینجا بخونم قالی فاسد المذهب، در این قالی متهم فی دین کان، قالی هم در فهرست بنازم، از عبارت شیخ از فهرست بخونی از اول و قال شیخ از اونجا بخون. پس این ما تفرده به روایته معلوم شد اصلش از مشایخ قم، نجاشی هم قبول کرده، شیخ هم اجمالا قبول کرده. این تفردی نیست در اینجا، مثل قالی نیست که شیخ متفرده، یا ناسبی که مرحوم سعد بن عبدالله متفرد.
و قال شیخ احمد بن هلال العبرتائیل، و عبرتا قریتون به نواهی بره اسکاف، و هو من بنی جنیل، ولد در سنت 180 و مات سنت 267، و کان قالیان متهمن فی دینه، و قد روا اکثر اصول اصحابنا. و این روایت در فهرست
به قدر روا لاحظو حالا معنا روایه اکثر اصول اصحابنا هنا لم یتعرب لحدیثی، یتعرب لروایاتی، انه روا کتب اصحابنا اکثر اصول اصحابنا. بس به مناسبه من جمله کتب التي رواها احمد بن هلال کتاب مروک بن عبید، هو هذه الروايه. الان نتوقف لحظه، الروايه التي في الحج مروک بن عبید، يظهر ان البعض كان يعتقد، يعني عدد كبير يعتقدون ان كتابه اصلا. لاحظوا مروک بن عبید في رجال في معجم سید خوی، و نرجع الى هذه النقطه مره اخرى منه في تصور له لها تاثیر. مروک بن عبید لاحظوا النجاشی لم يوثق، لم يتكلم فيه، لكن العياشی نقل توثیقه عن ابن فضال الولد ابن. مولا بنی اجل، هو اجلیون لكن مولا هم لم يكن من هم سنه.
درمان که مروک بن عبید بن سالم قال النجاشی مروک بن عبید بن عبی سالم بن عبی حفصه مولا بنی اجل، و قال اصحابنا انهم مولا عمار بن المبارک الاجلی، و اسم مروک صالح، و اسم عبی حفصه زیاد. قال اصحابنا قومی پچاری اسم مروک صالح، خب مروک دیگه،
مروک یعنی اصلش بوده، یا مثلا اصلا بعد بهش میگفتن به جای صالح مروک میگفتن، گاهی این اسماء عبید عوض میشده، چون عبدم بوده، اول عبارتش دارم ولاء عشیره‌ایه، بعد میگه مولا شخص معین، اون میشه ولاء شخصی، مولای شخص.
احمد و مولا بنی
ایه، بعد گفت مولا کلام،
مولا عماره به مبارک،
مولای دوم به من دیگه. حالا این نمیخواد شرح عبارت اینجا چی بدیم، حالا رد بشیم اینجا. قال اصحابنا القومیون نوادره اصلا، و هنا نرا به وضوح ان محمد ابن احمد روا عن احمد ابن هلال عن مروک ابن عبید، و نرا فی کتب الفهارس ان راوی کتاب مروک ابن عبید هو احمد البرقی، فمن المحتمل قویا حسب الشواهد الکتاب کان موجود فی قوم، و یونظر الیه انه کتاب اصلون مو انه فقط کتابون. و قال اصحابون القومیون نوادره اصلون، فمن جمله من روا من هذا الاصل هو احمد بن هلال روا اصولا کثیره من المحتمل هذا نحن فی ما بعد نؤکد على هذا الکلمه فی ما بعد، لكن النسخه الموجوده الان اقراوا طريق النجاشي يرجع الى احمد البرقي، النجاشي يقول اخبرنا كعرا
اخبرنا محمد بن محمد
الشيخ المفيد
قال حدثنا جعفر بن محمد
ابن غلبي
قال حدثنا علي بن حسين السعدابادي
هذا من تلامذة البرقي و کان ینفرد و کثیرن عن البرقی به اشیاء خاصه عن البرقی اصولا ذکرنا مرارن علی ابن حسین سعدابادی منحصرن یروی عن البرقی یعنی احمد البرقی لم اجد له الى الان روایه عن غیر احمد البرقی و شرحنا سعدابادی حسب علمی اظنه مثل لیس دقیقن اواخر آذر هذا شارع فی قوم هذه محل جرى ماء من النهر من نهر قوم الى هذا المكان و عمر سعد ابن فلان الاشعری فسمی سعد آباد هذا سعد اشعری من اشاعره قوم عمر هذا المحل هذه القريه فسميت بسعد آباد و علی ابن حسین کان مؤدبا ای يعلم الادب صرف و نحو و لغه و کلام و شاعر ادب القوم و تعلم الکلین منه الادب ايضا و اظنه هو مؤدب ابن غلبه ايضا تعلم الادب هذا طريق النجاش بعد وقال الشيخ مركب
قال الشيخ مركب بن عبيد له كتاب ربيناه بهذا الاسناد عن احمد بن ابي عبد الله وزن
برقي عن بهذا الاسناد يعني من فهرست ابن بطه فالشيخ النجاشي من فهرست ابن قولبه يروي هذا الكتاب و شیخ طوسی من فهرست ابن بطه و كلا طريقين ينتهيان الى البرقي الشيخ النجاشي من فهرست ابن قولبه الشيخ النجاشي كان عند فهرست ابن بطه بهذا الاسناد لكن ما كان يعتمد عليه ثم آخر الترجمه لاحظوا وقال الصدوق عجيب ان الصدوق قبل ما يذكر طريقه اليه ايضا من البرقي فالشواهد تشير بوضوح ان القمين كانت عندهم نسخه من كتاب مروك ابن عبيد و اعتبروه اصل و هی نسخه تلتی رواه البرقی رحمه الله از ابن احمد البرقی و محمد البرقی به طریق صدوق علی آخر ترجمه تعرب به طریق صدوق علی
نداره
آقا
من مجموع
رجال
نمیگی
آخرش قبل از طبقه تو به حدیث
از طبقه تو برای
مرمک ابن عبید
دیگه
بله
نه نه یه مرده
آقا طبقه دو فرنیست هم احادیثش کم بوده نمیاره کم باشه نه عبارت تکمیل بکنیم
و عده و شیخ من اصحاب جواد علیه السلام و زاد قوله من قمه و قاله که شیخ قال محمد ابن مسعود سألت علی ابن الحسن عن مروک ابن عبید ابن سالم ابن عبی حفصه و قال ثقت شیخ و صدوقون و طریق و شیخ علیه ضعیفون و عبد المفضل و عبد بطه و دیگه نیمورده هیچی و میگه مروک و یا اون لولو این مدخل هم
بوشه بله لعله کان رجل آخر یرمی عن مکان فی ذهن
فکر میکنین اگر در چیز باشه بیارم آقا در من نایه
نه دیگه نه فکر میکردم دیدم تو من یعنی طریق اشتباه تو من الان ارجع الى کلام سید به نسبت الى احمد ابن هلال قال الشیخ قالیا بعد وعده و پیه احمد ابن هلال بیاری
خب از کجا شد؟ و ذکر
فی التحذیف
فی باب الوصیه خوبه؟
همین
اشکالاتش
بله و ذکر فی التحذیف فی باب الوصیه
و ذکر في التحذيف في باب الوصية لأهل الضلال زي حديث 812 من الجزء النهم أن أحمد بن هلال مشهور بالقلوب واللعنة وما يختص بروايته لا نعمل عليه
وما يختص بروايته لاحظوا هنا عبر بقوله بروايات لعل الشيخ توسي لم يقد كن مغيدا بالفعل بين الاصطلاحين هنا لابد ان ننظر روایه هل من حدیثی هم من روایتی من کتب الاصحاب خب یحتاج مجال الان نحب ان یعنی به سر ثم ذکر ایضا
نقال فی الاستفسار فی باب ما یجوز و شهادت النساء فیه و ما لا یجوز زید الحدیث نقل من الجزء سوم احمد بن هلال ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه فی ما یختص بنقله
الى حدیثی هنا قال الى حدیثی الان لا اقول شیخ فرق بینهما املا، عادتا هذا تفریق لا باس به حدیثه، یعنی هو یروی مثلا کما انه قال بالمکاتب الى امام العصر روایته ما یرویه من کتب الاصحاب. فالشیخ اضاف ما ینفرد به حدیثه، فعندنا ما ینفرد به روایته، ما تفرد به روایته، و نجاشی عبر تعبیر جمیل، یعرف منها و ینکر، یعنی روایته قسمان معروفه و منکره، قد یختص بها و قد لا یختص. علاوه اجمالا نريد ان نتكلم فوق یعنی مفاضل کلم، فیبدو ما قاله النجاشی له سوابق، معاصر هم قال هذا الكلام الشيخ الطوسی، الشيخ الصدوق هم نقل من مشایخ قوم، عبارت ابن القوائلی هم قد توش اربداله نذکر عبارت ابن القوائلی فی ما بعد. قصد قبل ان ینتهی الوقت نذکر احتمال ان الشيخ الطوسی من این منفردن قال انه غالی فاسد المذهب، ما انه الان رأینا ناصبی مو انه غالی النصب مو انه القلوب، و فی الروای الموجودن الامام هم لا ینسبوه الى القلوب من این قال. کتاب فلاح و سائل لاحظون اظن اون صفحه 15 ینقل من کتاب حماد ابن به مناسبت حماد ابن عبدالله الانصاری، او عبدالله ابن حماد، حماد ابن سلام ادلا یخدم رو دقیقا الاسم عبدالله ابن حماد هو الذي يروي عنه ابراهیم اسحاق الاحمر یعنی ها من دیگه
صفحه 15
در مورد این
چپنگی
احمد ابن حلیل کاتب،
احمد ابن حلیل
الکرخی
بله
بله، هو عدت موارد فی فلاح سائل عنه لكن المورد الاول. عن حسین ابن احمد المالکی، حسین احمد ابن حلیل، حلیل ظاهرا هو هلال الکرخی، الراوی عنه الحسین ابن احمد المالکی
صفحه 13 است ولی مورد
خب همون حسین ابن احمد داره.
قال حدثنا الحسین ابن احمد المالکی قال قلت لاحمد ابن حلیل الکرخی
اخبرني عما يقال في محمد بن سنا، لانه نسب الى الغلو محمد بن سنا، حتى الصفوان يقول كان معنا فاراد ان يطير، يطير يعني الغلو في عقله، فقال احمد
الله فقال معاذ الله علمني الطهور و حبس الایال و کان متقشفا متعبدا.
عجیب یعنی
تقسیم شما رو در این هوای حرفای نیست در جهان شما منوشد حتی جهان آیان که کفانه
هذا ثم قال و ولد احمد ابن حلیل سنة 180
و قال ابو علی ابن حمام ولد ولد احمد ابن حلیل سنة 80 و 100 و مات سنة 67 و 200
و هذا احمد ابن حلیل هو عندنا راوی آخر محمد ابن عبدالله ابن حلیل هم ذکر حلیل بدل حلیل بس احتجی رو تتبع انه لماذا حلیل یذکر فهذا المطلب یعنی شیء غریب جدا هذا الكلام على تقدیر صحته. اولا یبدو اولا شرح نامفصلا ظاهرا احمد ابن هلال جاء من عبر تا الى کوفه لتحمل الحديث، یعنی کان فی الکوفه سند 204 یعنی زمان امام الجواز اون بله لانو قال سمع یعنی اقل تقدیر 204 سمعت و آبر حدیث من دو 56 سنه
زمان امام کاظم
جواد هو ولد في زمن الإمام الكاظم بس مجيئه إلى الكوفة في زمن الإمام الجواد.
قول حديث كبير شامل لابد للإمام
الجواد. للغيبة من غلام. للغلام من غيبة. صار واضح؟ وفي هذا الزمان قطعا محمد بن سنان حي في الكوفة ومن مشايخ الكوفة كبير السن، لأن محمد بن سنان روى من أصحابنا الذين توفوا ما بين سنة 150 إلى 160 من أصحاب الإمام الصادق كمفضل بن عمر أبي الجارود. محمد بن سنان يروي عن مفضل بن عمر وهو ظاهرا توفي ما بين 150 إلى 160، يعني إذا فرضنا 160 محمد بن سنان على المشهور توفي 220 يعني زمن الإمام الجواد، وفاته مع الإمام الجواد مع شهادة الإمام الجواد. توفي محمد بن سنان 220 يعني أقل تقدير 16 سنة أدرك محمد بن سنان في الكوفة، أقل تقدير أو أعلى تقدير نستطيع أن نقول، لأنه احتمالا هذا الحديث يقول منذ 56 مثلا أبروه في أخريات حياتي، يعني في أيام الغيبة 7 سنوات أكو احتمال ما بين بأس أول الغيبة إلى زمان وفاتي. غيبة الصغرى في سنة 260 وفاته 267. هو هذا الكلام قال أن أنا أروي عن عثمان بن عيسى أن الإمام الصادق قال لابد الغلام من غيبة. على أين حتى إذا فرضنا سنده إلى زرار في خالد قلب بن نجي، لكن على أين أنه إخباره بأنه منذ 56 سنة هذا تقريبا مقبول لا إشكال فيه.
16 سنة على محمد بن سنان
أقل يعني احتمال. وهذا إن دل على شيء، دل على أن خط الغلو الانحرافي الغلو أنا سميته الغلو العملي لازال كان موجود في الكوفة و محمد بن سنان متهم به. يعني هو ذكر من علامات هذا الخط أمرين، طهور يعني صلاة ما كان يصدون، حبس العيال نستجيب كأنما اختلاط بين النساء والرجال، هذا اللي ينسب
لا
إباحي جري. يعني هو علمني والله الطهور وحبس العيال. عجيب، هذا كلام غريب جدا. هذا الكلام
حبسم نه حبس در خانه، حبس برای خود.
مجلسی که میشه زن و مرد با هم میشستن نستجیر و بدن و اختلاط داشتن. یعنی فی زمن الامام الجواد بلا اشکال هذا الخط وجده عند الشيعه في زمن الامام الصادق سلام الله عليه، هو هذا ابو الخطاب الخبيث. يعني ترك الواجبات باتيان المحرمات. بل قلنا انه في روايه مفصله يقال كتب المفضل الامام الصادق والامام يرد عليه، واما ما ذكرت من مثلا استجر بالله انهم يترادفون المرأة في المجلس الواحد في نفس الروايه موجود. يبدو أن هذا الخط الانحرافي حتى بعد مقتل أبي الخطاب استمر في الكوفة، ومرادهم بخط الغلو. ويبدو أن محمد بن سنان بحسب الظاهر يعيش معه، بحسب الظاهر يعني، ولا كيف يتهم بهذا الشيء. فأراد أحمد بن هلال أن يقول لا، لعل محمد بن سنان يلتقي ببعض هؤلاء، لكن هو إنسان زاهد متقشف صحيح، إنسان عابد لا يعمل بالمحرمات لا يترك الواجبات، مراده هذا المعنى. فهل هذا منشأ نسبة الغلو إلى أحمد بن هلال وفساد المذهب متهم في دينه؟ لأن هذا التعبير هو علمني يبدو أنه مجرد حضر عنده ظاهرا ارتباط بينه وبينه
بين
ثم دافع عن بأنه لا. يعني معنى ذلك إذا نريد أن نفهم هذا المعنى في تلك الأجواء، وإنصافا قلنا هذا الشيء مما لا يمكن إنكاره، أن الخط الذي بنى عليه أبو محمد بن أبي الخطاب خذله الله ولعنه الله من ترك الواجبات ونسب ذلك إلى أهل البيت إلى الإمام الصادق نستجيب بالله. بل إذا قلنا هاي القضية المعروفة عند الوفاة فتح عينه وقال لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، ردا على ذول الجماعة، هؤلاء الجماعة اللي في الكوفة، من كان مستخفا بالصلاة لا تناله شفاعتنا، فكيف من كان تاركا للصلاة، من يستهين بالصلاة، من يجعل الصلاة خفيفة خفيفة، هذا لا تناله شفاعتنا، فكيف من كان تاركا للصلاة. هذه العبارة هواي قوية، هواي عجيبة هذه العبارة. هو والله علمني الطهور و حبس العيال و كان زاهدا متقشفا، يعني نحن نستطيع ان نقول في القرن الثاني بما انه بدأت حركات زيدیه، نستطيع ان نلخص الكلام، هذا تعبير من عندي لم اجد، المراد من الغلو سیاسی یعنی حرکه اجتماعی خصوصا مسلحه لتأسیس دوله فی قوال خصوصا بنی العباس، طبعا قیام و زید کان فی بنی امیه، لکن از زیدی حرکات اون فی مقابل بنی عباس و اشترک فی هذه الحرکات جمله حتی من المنسوبین الى اهل البيت، مثلا هذه السنه حدود سنه 200 زمان خروج ابو السرايا في الكوفه، ذكرنا مرارا و كرارا خروج ابو السرايا من اقوى الحركات الثوريه التي قامت في الكوفه ضد بني عباس. وفي زمان المأمون خرج ايضا زيد اخو الامام الكاظم، زيد بن موسى اخو الامام الرضا معروف بزيد النار، و في النصوص موجود أن علي بن جعفر وهو عم الإمام رضا كان مع أبي السرايا، يعني خرج في الحركة المسلحة ضد النظام، وموجود أيضا محمد ابن الإمام الصادق المعروف محمد الديباج لحسنه وجماله، أيضا قام بالسيف في زمن المأمون في مكة وهو عم الإمام رضا. إنما أذكر بخصوص إمام رضا لأن هل أحداث قريبة في زمان أحمد بن هلال لما دخل الكوفة، فأنا أعبر بقولي هكذا، قسم من الحركات المسلحة كانوا مؤمنين، يعني مو أنه فاسقين أو كذا، فقد يعتقدون أنه وصول الحكومة مقابلة الحكومة وإزالة الحكومة حكومة بن العباس على حد ذاك شاعر لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي
قشعبير مشنن داغ مشنن،
و بالفعل يعني من أول قيام زيد إلى يومنا هذا الزيدية قاموا بالحركات المسلحة، قاموا بتشكيل دولة لا إشكال فيه، ولم ينقل عنهم لا فساد عقائدي يدعون الربوبية أنا ألا أنا رب السماوات والأرض، ولم ينقل عنهم فساد عملي ترك الصلاة كذا شبيه الخوارج في السنة، من السنة لم ينقل، وعندنا حركات اجتماعية غلو سياسي لكن نقل عنهم الكفر والربوبية والألوهية وترك الصلاة، هذا مناسب مع الغلو السياسي الإسماعيلي، الحركة الإسماعيلية، سواء من كان منهم في مصر خصوصا الحاكم بأمر الله ادعى الربوبية والألوهية في حقه، حتى هذا الشعر المعروف قاله نسيت اسم الشاعر في ضمن قصيدة في مدح خليفة الفاطمي في مصر، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فحكم فأنت الواحد القهار، أمثال هذه الأشعار هذه الكلمة لا نجد عند الزيدية ولا عند الخوارج، وأما إسماعيلية في إيران رسميا من سنة 559 أعلنوا في ألموت مغرهم في إيران بنسخ الشرايع وأنه كل شيء حلال وأتوا بالخمر كذا وقال، وقال بتعبير مولانا الحسن بن محمد، وقال من لم كان سابقا من يشرب الخمر يجري عليه الحد، الآن إذا لا يشرب الخمر يجري عليه الحد، يعني علنا تركوا الصلاة وارتكبوا المحرمات، تركوا الصلاة والصوم. هذا الذي يقوله أحمد بن هلال في سنة 200، لكن هذا في سنة 500 تقريبا في منتصف القرن السادس 559 رسميا امامهم به اسم امام الاسماعیلیه، فید و طبعا ينبغي ان يقال يعتقد بأن إسماعيل نفس كان على اتصال خاص مع أبي الخطاب محمد بن. أنا أستبعد موجود روايته في الكشي و حتی موجود ان الواسطه بین اسماعیل و محمد ابن عبد الخطاب و المفضل مسکین حتی ان الامام قال له یا فاسق یا کافر انت مثلا افضلت ابنی مثلا اسماعیل کنت سبب الانحرافی علاوه انا قبول هذه الامور جدا عندي مشکل الذي افهم من هذه الامور نسب الى هذا الخط انه قلوب سیاسی اسماعیلی و احمد ابن هلال یرید ان یقول لا قلوب سیاسی زیدی مو اسماعیلی حالا تفسیر من عندي احد قبلی یقول کان زاهدن متقشفا یعنی یؤمن به انه کان فی هذا الخط القلوب سیاسی مثل مفضل نامه لکنه مثل عبد الخطاب لکنه مو اسماعیلی مو منحرف مو ترک المحرمات اتیان المحرمات و ترک صلوات و هذا لیس به بعید انصافا لیس بعیدا انه کان معهم یعیش معهم و یلاقیه و اصحابنا اتهموه بذلک لكن احمد بن هلال یقول هو علمن صلات هو علمن حبس العیال اکد علی علی هذا الامر مو نسجی رو بالله مثلا از زنا حتی کان یعمرین و ان النساء تنفصل عن الرجال لا تجلس في مجلس واحد مع الرجال فكيف يتصور في حقه أنه نستجير بالله من الخط الذي يؤمن بحلية الزنا نستجير بالله نستجير بالله على أنك فما كان هل هذا هو السر في نسبة أحمد بن هلال إلى القلوب إذا صح هذا المعنى يعني أوائل مجيئه من عبرتا إلى الكوفة لتحمل العلم کان یلتقی مع مثل محمد ابن سنان و قلنا کرارن و مرارن اجمالا محمد ابن سنان یعد فی خط القلوب است هذا الخط کان فی انحراف عملی ام لذا که شون آخر و قلنا مفضل ابن عمر رأس فی خط القلوب المؤسس الاول لخط المصطلح و محمد ابن سنان اکثر شخصی نقل تراث خط القلوب مو تراث خط القلوب فقط و غیر خط القلوب اکبر شخصی فی خط القلوب لنقل تراث و محمد ابن سنان
پس تعلقه به خط القلوب مسلم بود
ها یبدو ها یبدو ها یبدو انه اذا صح هذا الخبر اذا صح هذا الخبر ولذا قلت امس انه نحتاج فی معرفت احمد ابن هلال الى الاطلاع على روایات اخرى مثلا هذا الحديث لم يذكر سید الارطحی حتی ولم يذكر حتى الشيخ البامغاني رحمه الله حفيده في تعليقاته وبتصور أنه رجل آخر حفيده في تعليقاته حفظ الله نغل في تعليقاته وإلا حتى الشيخ في القانون الشيخ التوسلم لم يذكر هذا الحديث فنحن لما نراجع إلى مجموعة أحاديث أحمد بن هلال ومجموعة ما جاء يمكن أن يتبين لنا شيء جديد فهل هذا الاحتمال صحيح وهو انه عاشر مع خط الغلو وبالخصوص مع محمد بن لكن صرح بان الرجل متدين باصطلاح خط الغلو السياسي الزيدي مو الغلو السياسي الاسماعيلي اللي ينكر صلاته الكذا لا هو الزيدي طبعا اسماعيلي معلان على قسمين قسم منهم يعني اسماعيلية مصر به استثناء هذا الذي نقلنا اسماعیل مصر كانوا ملتزم بالشريعة بالصلاة صوم كذا اسماعیل ایران انحرف من سنة 559 علاین که به مکان انا احتمل قویا احتمل قویا من نسب الیه القلوب و بعید الشیخ توسی هو شیخ رأى هذه العبارة استبعد احتمل قویا ان الشیخ رحمه الله رأى في مصدر آخر أنه قال فاسد المذهب أو متهم في دينه واضح جدا يقول علمنا الطهور وحبس العيال كلمة غريبة واقعا كلمة غريبة يعني إلى زمان الإمام الجواد الشيعة في الكوفة يتجرؤون بهذه الأعمال القبيحة بمسألة ترك الواجبات وإتيان المحرمات شيء غريب جدا وليس من البعيد على أي حال، ليس من البعيد. طبعا هنا كلمات أخر، شواهد تاريخي أخر، لا أريد الدخول فيها لأنه يطول بناء على الاختصار على أي حال. فهل من المحتمل نظر الشيخ الطوسي إلى غلوبه؟ هذا المعنى، وهذا معنى أنه في بداية أمره كان مع الغلاد، لكن هل استمر ذلك؟ شواهد لا تؤيد، لأنه في ما بعد دخل بغداد و في بقاش و في بغداد و حج 54 حج و بداية رکن الصلاة كيف يحج؟ فهو في أول أمره اتهم بالغلو لمعاشرته مع أمثال محمد بن سنان، و ثم يدافع عن يقول لا، محمد بن سنان كان ظاهر متقشف، لم يكن من هؤلاء الذين يتركون الصلاة و يعملون بالمحرمات. هل هذا المعنى محتمل؟ احتمال وارد، يعني انصافا لما انسان يلاحظ التاريخ، و طبعا هناك شواهد آخر مورد ذكرها بعد في هذا المجال، انصافا هذا الاحتمال وارد. لماذا اؤكد على هذا الشيء؟ لان الشيخ قال لا يعمل بما كان في حال انحرافي و يعمل في حال استقامتي. نحن ان شاء الله غدا ندخل في هذا البحث، ما المراد بالاستقامه؟ يعني استقامته من الغلو، لأن الشيخ نقل أنه كان غاليا، أو استقامته من النصر كما قال سعد بن عبدالله، لأن هذه الشواهد تشير إلى أن غلوه في أوائل أمره، فاستقامته فيما بعد ذهب للحج وكذا صواب. و اما اذا كان المراد من النصب توقف في وكاله ابي جعفر محمد بن عثمان، نصب او في اخر حياته، استقامت او قبله. مثلا علي بن ابي حمزه روى عن الامام الصادق هذا ايام استقامه، روى عن الكاظم عليه السلام، ثم توقف في الامام الرضا، فايام انحرافي من شهاده الامام الكاظم اخريات حياته. اضافه علی ابن ابی حمزه یقولون استقامه واضح، استقامه فی الوقت و قبل الوقت و بعد الوقت، استقامته قبل الوقت. لكن فی محمد بن سنان من مراد به استقامتی؟ یعنی ابتداعا کان یعیش مع القلوب، بعدین صار مستقیما، او کان مستقیما الى زمان الامام العسکری، وردت فیه ذموم فخرج عن الاستقامه، او في ايام الغيبة انكر وكالة محمد بن عثمان فصار ناصبيا بتعبير، فصار فوقف على ابي جعفر بتعبير بعضه، توقف في ابي جعفر محمد بن عثمان. فمراد الشيخ بالاستقامة الان يبين استقامته في قبال الغلو، استقامته في قبال الناس، استقامته الى ورود الذموم من مولانا الامام العسكري، استقامته الى زمان انکار وکالت ابی جعفر محمد بن عثمان صلى الله عليه وسلم. قلت مقدمتا و واقعا مشکل لا ندی انه کیف نفسر هالعباره.